نبدأ في قراءة الأحاديث في كتاب بلوغ المرام. نبدأ الآن كتابا جديدا ألا وهو كتاب البيوع، ألا وهو كتاب البيوع. وهذه يعني ما عمله الحافظ بن حجر، هذا هو طريقة كثير من أهل العلم، أنهم يبدأون بالعبادات ثم المعاملات. العبادات هو يعني الأحكام بين العبد وبين ربه والمسائل في هذا، ثم بعد ذلك المعاملات بين المخلوق والمخلوق، وأكثرها يكون في البيع والشراء، ثم بعد ذلك النكاح وما يرتبط به من الطلاق والخلع، ويعني ما يأتي بعد العدد وما يرتبط بها. فنحن نبدأ الآن بكتاب البيوع، كتاب البيوع. وقد ذكرت أن كتاب الحج قد قرأناه والله الحمد في أيام الحج في العام الماضي، والله المستعان.
أحسن الله إليكم.
وأحب أيضا أن أنبه وأؤكد على محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، هي ضمن سلسلة محاضرات عن التأصيل العلمي الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، والذي كلفت به هو الحديث عن قواطع العلم وموانعه. فجمعت في ذلك 16 مانعا وقد تزيد أيضا، وقد سجلتها في صفحات سوف ترسل هذه الليلة إن شاء الله تعالى على موقع الدرس في التليجرام، وسوف ترسل أيضا على المجموعات المرتبطة بالدرس، بحيث أن كل من يحضر يفتح ويتابع معنا، ولو طبعتها يكون أفضل أيضا، بحيث أنك تعلق وتكتب ما سأذكره من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، يعني ما الذي يقطعك عن طلب العلم؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يشغلك؟ هناك أمور كثيرة ذكرها العلماء، وغالبا أن من كتبوا في أخلاق طالب العلم أو في آدابه يتكلمون عن هذا، وقد كتب العلماء في هذا قديما ككتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري، التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. أيضا من كتبوا يعني في شتى العلوم، يعني مثلا في علوم القرآن تجد المؤلفات فيه يذكرون نوعا في آداب المفسر، في آداب حامل القرآن، تجده في البرهان للزركشي، وفي الإتقان للسيوطي، وفي الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي رحمهم الله تعالى. تجد كذلك من المحدثين الذين يكتبون في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث، تجد يفردون كتابا في يعني في هذا، في آداب طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه. أيضا نسيت كتابا مهما، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أنا رجعت لله الحمد إلى معظم هذه الكتب، ووقفت على جملة من النقول، وأيضا عن طريق مراجع أخرى سجلتها في هذه الصفحات التي سنقرأها غدا إن شاء الله تعالى، وسترسل لكم كما قلت هذه الليلة، حتى أن الإنسان يحضر ويفتح ويتابع معنا مانعا مانعا وقاطعا قاطعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الآن نبدأ في كتاب البيوع.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. أن رفاع
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، كتاب البيوع، في باب شروطه وما نهي عنه. الفقهاء رحمهم الله تعالى توسعوا في هذا، وذكروا أركان البيع والشراء، وذكروا شروط البيع، وذكروا شروط صحة البيع، وتكلموا عن جملة من المسائل رحمهم الله تعالى. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الأصل في المعاملات هو الحل، كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله أحل لنا البيع الشراء، لأن هذا فيه تبادل منافع. أنت تحتاج إلى منفعة عند شخص، عنده مثلا أرض، عنده طعام شراب، وأنت عندك مال، فلا بد أن يكون هناك تبادل بين الثمن والمثمن. لكن لو كان ممنوعا كيف تستفيد من هذه المنافع؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أحل الله لنا البيع وحرم الربا. الربا عاد سيأتي له باب مستقل إن شاء الله تعالى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وعلى سمو مقاصده وعلى علو كعب هذه الشريعة الإسلامية، ولله الحمد، البيع والشراء. ولا يزال الناس قديما وحديثا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم في بيع وشراء، بل وحتى في جميع العقود الأخرى كالإجارة وكالمساقات وكالزراعة وغيرها مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. أركان البيع أيها الإخوة ثلاثة، أركان البيع ثلاثة. أولا العاقدان وهما البائع والمشتري، العاقدان وهما البائع والمشتري. ثانيا المعقود عليه، المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وهو الثمن والمثمن. الثالث صيغة العقد، الثالث صيغة العقد قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وعلى وجه التفصيل هي خمسة، على وجه التفصيل خمسة: البائع، المشتري، الثمن، المثمن، يعني المثمن يعني البضاعة الشيء الذي يشترى يعني، وصيغة العقد. هذه خمسة أركان على وجه التفصيل. وعلى وجه الإجمال والضم هي ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد. شروط البيع الكلام فيها كثير، لكنني أخذت بما عليه أكثر أهل العلم، هي سبعة شروط أذكرها على وجه الإجمال أيضا والاختصار، وهي ستمر علينا جملة منها، سيمر علينا جملة منها في ثناء في الأحاديث، سنستنبطها من الأحاديث إن شاء الله تعالى. أول هذه الشروط التراضي بين المتبايعين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني بعضها دل عليها القرآن وبعضها دل عليه السنة. أولا التراضي بين المتبايعين. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون أن يكون العاقدان يعني سواء البائع أو المشتري جائزي التصرف بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا. هذه عاد فيها تفاصيل وفيها كلام كثير لأهل العلم. ثالثا أن تكون العين مباحة النفع، فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة إلى غير ذلك. رابعا أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، أن يكون يملك، ما يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، لابد أن أو مأذونا له، أذن له فلان أن يبيع أرضه أو سيارته أو نحو ذلك. هذا الشرط الرابع، أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، كما قال الفقهاء فلا يجوز بيع طير في الهواء ولا سمك في الماء، هذا لا يمكن. الشرط السابع أن يكون المبيع معلوما، وهذا عاد يعني كما قالوا برؤيته أو بوصفه الذي ينضبط به، يعني إما أنه يراه، يرى هذه السيارة، هذه رؤية خلاص، أو بوصف سيارة موديل كذا، لونها كذا، يعني فيها كذا، يعني يحدد المواصفات بحيث تكون دقيقة ومعلومة. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، لابد أن يكون معروف، 10,000، 20، بأي عملة، العملة الريال السعودي أو الدولار أو غير ذلك، لابد أن تكون الثمن معلوما ومحددا. فهذه 7 شروط، وكما قلت فيها تفاصيل وفي كلام كثير لأهل العلم يراجع في كتب الفقه. فالحافظ بن حجر هنا قال باب شروطه وما نهي عنه. شوف ما قال وما أحل، لأن الأصل هو الحل، الأصل أيها الإخوة هو حل البيع، لكن الذي نهي عنه مسائل وأمور ستأتينا إن شاء الله في الأحاديث، وأظن إن شاء الله الكلام واضح. يعني الأصل هو الحل، ولذلك هنا ما قال وما أحل منه، قال وما نهي عنه، يعني الذي نهي عنه مضبوط محدد، لكن الحل والله الحمد هذا هو الأصل وهو الغالب الكثير. نعم، نأخذ الآن الأحاديث. نعم، حديث رفاعة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: أن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
الحمد لله، هذا الحديث حديث رفاعة ابن رافع ابن مالك من بني زريق، فخذ من الخزرج، أنصاري هو وأبوه رضي الله عنهم أجمعين. أما أبوه رافع بن مالك فهو ممن شهد العقبة، بيعة العقبة الثانية، ومن شهدها له فضل عظيم ومكانة، كما قال كعب رضي الله عنه: إن فاتني شهود بدر فقد أكرمني الله بحضور بيعة العقبة، وهي التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، وقيل 72، وامرأتان. كان ممن حضر تلك البيعة رافع بن مالك. رفاعة ابن رافع رضي الله عنه توفي 41، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد، ثم لزم علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة، ثم وشهد معه أيضا صفين والجمل، يعني أولا الجمل ثم صفين رضي الله عنهم أجمعين، ثم توفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ووفاته كانت 41، يعني بعد نهاية الخلافة الراشدة. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه لما استشهد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، لما قتله بعد أذان الفجر لما نزل من سطح المسجد فقتله رضي الله عنه وأرضاه، بايع الناس بالخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، ومكث في الخلافة ما بقي منها 6 أشهر، عليه الصلاة والسلام أخبر أنها 30 سنة، فمكث 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان، والحمد لله حقنت الدماء واجتمع الناس، وصدق فيه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به أنه سيقع، قال إن ابني هذا سيد، وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فلله الحمد تنازل عن الخلافة طوعا لا كرها ورغبة لا رهبة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، تنازل بالخلافة، حقنت الدماء واجتمع الناس، أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الجزيرة وجميع الأصقاع ولله الحمد التمت واجتمعت على خلافة معاوية رضي الله عنه، فخلافته خلافة صحيحة واجتمع عليه الناس ولله الحمد. رفاعة بن رافع رضي الله عنه كان ممن شهد هذا ولله الحمد، وبايع لمعاوية، وتوفي في أول خلافته في 41 للهجرة. أنا لماذا أيها الإخوة أذكر هذا وأعيده؟ لنبين اجتماع الصحابة ولله الحمد، وأنهم اجتمعوا على الخير. نعم، كان الخلافة في علي رضي الله عنه وهو ولا شك الأحق بها، وقد بويع رضي الله عنه، ثم اجتمع الناس بايعوا ابنه الحسن، ثم اجتمعت الأمة ولله الحمد على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ ما هو أفضل الكسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرين: الأمر الأول عمل الرجل بيده، كون الإنسان يعمل بيده في نجارة، في حدادة، في زراعة، يعمل بيده، هذا عمل طيب. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فكون الإنسان يعمل بيده ويشتغل، هذا أمر طيب. وقد كان الأنصار رضي الله عنهم في المدينة هنا يعملون في الزراعة، ومعروف أن المدينة مشهورة بمزارعها، وبخاصة تمورها التمر، خاصة تمر العجوة، له لله الحمد له هنا حضور والناس يعني يزرعونه، تمر الروثانة وغير ذلك، كانوا يعملون في حوائطهم ومزارعهم. المهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة كانوا أهل تجارة، ولذلك لما قدم عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، قال له سعد، وكان من أكثر الأنصار مالا، قال: يا عبد الرحمن، هذا حائطي، خذ نصفه وأنا نصفه، هذا مالي، خذ نصفه وأنا نصفه، هاتان زوجتان، انظر أيتهما أردت أطلقها، فإذا حلت يعني انتهت العدة تزوجها بعدي. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك، ولكن دلوني على السوق. فدخل السوق وباع واشترى، وكان من أكثر الصحابة مالا، هو وعثمان وأبو بكر رضي الله عنهم، هؤلاء يعدون من أكثر الصحابة مالا رضي الله عنهم أرضاهم. فهذا من عمل اليد، هذا عمل طيب. أما أن يجلس الإنسان عاله على الآخرين، هذا لا يرضاه الإسلام، بل الإسلام عني أيما عناية بعلاج مشكلة الفقر. ليس معناه أن لا يوجد فقير، لا، الحياة فيها غني وفيها فقير، فيها معطي وفيها آخذ، لكن أن يكون الإنسان عالة على الآخرين، يسألهم، وإما يسأل بعينيه أو يسأل بيديه أو بلسانه، هذا لا يرضاه الإسلام أيها الإخوة. اعمل، انشط، اذهب إلى كذا وكذا، أما الإنسان يكون عالة على الآخرين، هذا أمر كما قلت لا يرضاه الإسلام البتة. اعمل بيدك كما أمر صلى الله عليه وسلم، قال: عمل الرجل بيده. قال عليه الصلاة والسلام وهو الثاني: وكل بيع مبرور. ما معنى البيع المبرور؟ قال الشراح رحمهم الله: قالوا: هو البيع السالم من الغش والخيانة والكذب الموافق للشرع، يعني أن يكون هذا البيع موافق للشرع، ما فيه مخالفات ولا كذا، ويسلم من الغش والخديعة والكذب، من غشنا فليس منا، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، إلى آخره. نعم، فهذا ما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
الحمد لله، هذا الحديث حديث عظيم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان جليلان، أسلم صغيرا وحضر مع أبيه بيعة العقبة الثانية. شوف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هالمقامات وهالمجالس العظيمة، يعني محمود بن لبيد ذهب به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان صغيرا، كل رغبة أن يحظوا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن في بيعة العقبة قال كنت أنا وأبي في بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشهد بدرا ولا أحدا، والسبب أن أباه أمره أن يكون مع أخواته التسع، وأبوه استشهد، عبد الله استشهد في غزوة أحد استشهد، ثم بعد ذلك شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه المشاهد، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السنة ويروي لهم ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 78 للهجرة، هو من أواخر الصحابة موتا في المدينة، قيل هو آخرهم وقيل هو من أواخرهم، لكنه جلس زمنا طويلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي السنة ويعلم الحديث ويعلمهم سنة، يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حظوا بهذا الشرف وهذا الفضل، أن يرزقنا العمل بالسنة وتطبيقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول يقول رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، الفتح كان سنة 8 من الهجرة في رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اتفق مع قريش في صلح الحديبية على أن من رغب أن يكون معه يكون معه، ومع قريش يكون معهم وبدون اعتداء، فخزاعة انضمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر انضموا إلى قريش، فاعتدت بكر على خزاعة إلى آخره، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد وفتح مكة وخطب فيهم عدة خطب عليه الصلاة والسلام، يعني جلس في كل مقام في كل حين يجد فرصة يخطب في الناس ويعلمهم، هذا في سنة 8 من الهجرة في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لا إله إلا الله، سبحان من أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم الحكمة والبيان والعلم، فهو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام. جمع أربعة أمور هي أساس البلاء في كل شيء، في هذه الأمور الخمر فساد العقول، الميتة فساد الأبدان، الخنزير فساد الأخلاق، الأصنام فساد الأديان، فهذه هي المفسدات، ما في مفسد غير هؤلاء الأربعة. عليه الصلاة والسلام ذكر من كل شيء واحد هو أعلاها، فحرم صلى الله عليه وسلم الخمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر ما أسكر قليله وكثيره فهو حرام، وقد سماها عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، من شربها في الدنيا سقي من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالخمر حرام، وقد لعن فيها صلى الله عليه وسلم 10 بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فهي حرام. ويدخل في ذلك ما يعني تنطبق عليه، مثل الآن المخدرات، المسكرات، الحبوب أو الحشيش أو الإبر أو نحو ذلك، كل هذا حرام، والإسلام نهى عنه، والأدلة في هذا على كل حال كثيرة، يعني قد سبق الحديث عنها يوما. إذن هذا ما يخص الخمر. قال والميتة، فالميتة حرام، فيما يحل أكله إذا مات ولم يذكى فهذا حرام، ميتة الإبل، البقر، الغنم، لكن نعم جاء حل الميتة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين، قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأخبر عن الميتتين بأنهما الجراد والحوت، الجراد والحوت، لأن الجراد لا يصاد إلا بعد أن يموت، من عانوا صيد الجراد والذهاب والبحث عنه يأتون مثلا بالشباك أو بخياش قديما معنا يعني إلا مثل هالأمور هذه فيموت، أو بعضه يكون حي في الابتداء ثم يموت بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم والحوت يعني السمك، فإن السمك لا يصاد إلا بعد موته، هذا هو الغالب، ما يمكن أنه يذكى أو ما يذكى، لا، فحله بعد موته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والخنزير، الخنزير حيوان نجس خبيث وكله أمراض وكله أوبئة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عللا ومصائب تكون من جراء أكله، ومنها قال الدياثة، وهو أن الرجل، نسأل الله السلامة والعافية ونطهر هذا المجلس من هذا الأمر، أنه يرضى بالخنا في أهله والفاحشة فيهم، لأنه من أكثر من أكله يعني هو حرام على كل حال وخبيث وإلى آخره. ومن آثاره السيئة الرياض، يعني أن يرضى الإنسان بالدياثة والسوء والفاحشة في أهله، ولذلك احنا قلنا قبل قليل أنه مفسد للأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم والأصنام، لأن والصنم هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، فلا يجوز بيع الأصنام، بعض الناس يشتري تماثيل أصنام لأشخاص مثلا معبودات معينة أو صور لأصنام، كل هذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والأصنام، فلا يجوز شراؤها ولا يجوز اقتناء، ونحن سيمر علينا أيضا أشياء محرمة لا يجوز أن تشتريها، مثل الكلب إذا لم يكن كلب صيد أو ماشية فهو حرام لا يجوز. فهناك أشياء إن شاء الله ستمر علينا، ومثلها أيضا مهر البغي وحلوان الكاهن، هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، الميتة لو إنسان وجد ميتة واحتاج إلى شحمها، ذكروا لها ثلاث فوائد، تطلى بها السفن، السفن معروف غالبا أنها تصنع من الخشب ويحتاج إليها مع كثرة المياه وملوحتها إلى أن تطلى بهذا الدهن. قال وتدهن بها الجلود، إنسان عند الجلد يحتاج أن يدهن من يعني من يعني من يعني هذا الشحم الذي يحتاج إليه. قال ويستصبح بها الناس، يعني معروف قديما في القناديل وفي السرج الناس يحتاجون إلى هذا الشحم فيستفيدون فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. اختلف في مرجع الضمير هنا هو على قولين، القول الأول قيل أنه عائد إلى بيعها، يعني أن بيع الميتة شحوما ولحما وعظما هذا حرام ولا يجوز، وعليه فيجوز مثل هذه الأمور الثلاثة للحاجة، تطلى بها السفن ويعني يستصبح بها الناس إلى آخره. القول الثاني أنه عائد إلى بيعها والانتفاع بها، أنه عائد إلى بيعها والانتفاع بها، فلا يجوز أن ينتفع بشحوم الميتة لا في طلاء السفن ولا في جلود يعني في الدباغ ولا في استصباح الناس بها، قولان مشهوران لأهل العلم، وبعض أهل العلم يرجح القول الثاني ويقول نعم حرام بيعها وحرام الانتفاع بها إلا في حال الضرورة في حال الحاجة، ما وجد الناس إلا هذا اضطروا إلى هذا الأمر فلا حرج فيه، وعلى كل حال من اضطر إلى هذه المسائل يسأل أهل العلم. ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من استطراداته الجميلة النافعة، وكلها نافعة صلى الله عليه وسلم. يعني بس ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام بكذا مبتذل أو مقتطع، لا، يتكلم لما له من ارتباط. لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل على الحرام والتلاعب من أجل أن يستفيد منه الشخص، قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، بمعنى أهلكهم وعذبهم. وإلا ليس المقصود أنهم في صف، والله في صف لا، أمر الله أعظم وأجل، لكن كما قال أهل العلم هو بمعنى أن الله أهلكهم وعذبهم. قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أخذوه ويعني ميعوه أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وقالوا: نحن ما أكلنا الحرام ولا أكلنا الشحم ولا شيء، إنما نحن جعلناه دهنا ثم بعناه. وهذا من تحايلهم، وقد نهينا عن ذلك. ومن تحايلهم أيضا أنهم، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان حادثتهم الثانية. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، الحالة الثانية أو الواقعة الثانية أن اليهود لما حرم الله عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، ومن الابتلاء أنه كان يكثر في ذلك اليوم، جعلوا الشباك من يوم الجمعة، وصاروا يأخذونها يوم الأحد، ويقولون: نحن ما صدنا يوم السبت، وإنما يعني صدنا وأخذنا ما وقع في الشباك يوم الأحد. فباءوا بغضب من الله، وقلبوا قردة وخنازير، إلى آخره مما ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نهيبنا عن ذلك، عن الحيل والتلاعب ومحاولة يعني استحلال ما حرم الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح وهو بسند جيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فاحذر يا أخي من التحايل والتلاعب. ويعني بعض الناس يذهب يستفتي في مسألة ويعرف أنها حرام، هذا حرام، إلا يريد أن تكون حلالا، أو أنه يأخذ بالرخص أو نحو ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويحذر كل الحذر أن يقع فيما وقعت فيه هذه الأمة اليهودية التي جاء بيان حالها في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قوم غضب الله عليهم وإلى آخره. فالإنسان يحذر من هذا غاية الحذر. ومن أجله استطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الفائدة والعلم، فحذرنا ألا نقع فيما صنعت فيه اليهود من استحلال محارم الله جل وعلا بهذه الحيل. وكما ذكرت هاتين الواقعتين لهم، والله المستعان. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. غدا كما قلت لقاؤنا إن شاء الله في المحاضرة، ونأخذ ما يتيسر الآن من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما حكم لعب الأطفال التي على صورة حيوان؟ للأسف أن هذا عمت به البلوى وكثورة، ولكن مع هذا على الأب والأم أن يراعوا هذا الأمر، يشتروا ألعابا ليست على شكل دمية ولد أو بنت أو صورة خيل أو شكل فرس أو أسد أو غير ذلك، يحذرون من هذا غاية الحذر، وسيجدون من الحلال ما يغني عن الحرام. هذا يقول: ما حكم إجابة الدعوة التي فيها منكرات، كيف أرد؟ نحن نقول يا أخي احضر في البداية وسلم عليهم وبارك وانصحهم، جزاك الله خير، يعني انصح، قل يا جماعة هذا المنكر حرام، هذا لا يجوز. إلا إذا رأيت أنت من نفسك أنك لا تستطيع لا كلام ولا شيء فاعتذر، لكن كونك تحضر في البداية وتدعو لهم وتبارك لهم ثم تنصحهم وتوجههم للذي هو خير، أنا أقول كما قال أهل العلم، وليس هذا كلامي، أن هذا يعني هو الأفضل والأكمل. لكن أن تقول: لا والله ماني متكلم وأرى أنني لا أحضر، جزاك الله خير، يعني هذا اختيار آخر والله أعلم. هذا يقول: إن في حالات تسول، فيه ناس يتسولون ويعني ويمدون الأيادي. وهذا الحقيقة يعني يقول الأخ أن هذا لا يرضاه الإسلام. نعم ونحن نقول هذا ما في الشك أن اليد العليا كما قال صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى. لا يجوز الإنسان أن يسأل وهو ليس بحاجة أيضا، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية، خزي وفضيحة أمام الناس. تجد إنسان طويل عريض قوي مستصح في عافية والله الحمد، وتجده يسأل الناس يا عند أبواب يا عند الطرق يا في الشوارع يا في مكان، هذا حرام ما يجوز يا أخي. هذا يجب أن يناصح، يا فلان اتق الله، اعمل بكسب يدك، سل الله أن يغنيك. أما كل إنسان يجلس يلف على الناس ويسأل وفلان يعطي فلان ما يعطي، وقد يسأل بعينيه لا يسأل بيديه، ويعني أمور كثيرة، هذه الحقيقة لا تجوز لا تجوز، ويجب مناصحة من يسأل سواء في أي مكان وفي أي زمان. يعني ما نحن لا نخصها لا في مساجد ولا في أسواق ولا في محلات بيع وشراء أو كذا، كلها يعني كلها يجب الحقيقة المناصحة في هذا الأمر. هذا يقول إذا سأل أحد بالله وشك في صدقه وحاجته هل تعطيه؟ لا ما هو صحيح، سألك بالله لازم تتأكد. إذا أنت مسأل قال والله يا فلان أنا أسألك بالله علي دين، عندي مثلا حاجة الآن ضرورية ومحتاج بعد صلاة العشاء لازم أدفعها، والله أنت تأكد شوف يعني كيف وضعه. إذا أنت متأكد أبد أخرج الدينار والدرهم وأجرك على الله وجزاك الله خير. أنت والله تشك أو تتوقع الرجل عنده ملابسات أو كذا، أتركه والرازق هو الله سبحانه وتعالى. نحن كما قلنا قبل قليل ما هو كل من سأل بالله يعطى، لا لابد من التأكد، وأيضا لا يجوز الامتهان. أنت إذا أعطيته أيضا قل له قل يا فلان لا يجوز لك الإكثار من هذه الكلمة، أسألك بالله أسألك بالله، ما يجوز، هذه فيها امتهان لهذه الكلمة، وهذا هو أمر الله جل وعلا أعظم وأجل. هذا يقول من أين تبدأ حدود المسجد النبوي؟ الحمد لله هو هذا المسجد الذي تصلي فيه والساحات داخلة فيه، لكن هو يقول من أين أبدأ أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا دخلت من هذه الأبواب. لكن في فضل الصلاة الساحات داخلة في المسجد، بل وهذا ذكرته بالأمس لو أنه في زحام شديد أيام العيد وفي رمضان أو في صلاة الجمعة وخرجت الصفوف خارج الساحات فالحمد لله أيضا له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.